كانت الدولة الضخمة التي كانت في تهران وشاركت فيها بحسب الإحصاءات الأمنية أكثر من 3 ملايين مواطن إيراني من ساحة الإمام حسين إلى ساحة الثورة. وبالتالي هذه المشاهد التي كانت أيضا في كافة المناطق الإيرانية والصوت الذي يدعو إلى الوحدة وكشف الحقائق والتبليغات والإعلانات التي كانت يبثها التلفزيون الإيراني، هذا يؤثر على القطاع السياسي الذي كان يريد منه الكيان الصهيوني ما يبثه عبر القنوات إن كان الناطقة الفارسية من الخارج أو عبر التطبيقات أو الإعلانات التي يرسلها على الهواتف الإيرانية من خلال تطبيقات معينة. وبالتالي هذا الانزعاج أدى إلى عملية الاستهداف للصهيوني بأنه قادر على أن يريد أن يضرب في الوسط في قلب العاصمة طهران، هو يريد إجراء دعاية واسعة لأن ضرب الأماكن العسكرية واستهدافها أيضا يأتي في إطار المعركة، هو يريد إرسال رسالة أوسع إلى الداخل الإيراني لأنني أنا أريد أن أسقط هذا الصوت لأنه يعبر عن انزعاج، وبالتالي هو أخطأ ويخطئ دائما في حساباته في هذا الإطار لأن استهداف المؤسسات المدنية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا لن يزيد الشعب الإيراني تماسكا واتفاقا، ولا يريد بهذه التصريحات وهو أيضا غير مدرك يعني عملية الاستهداف الدعائية للتفاخر بها ولتقليل من جزمة للداخل الإسرائيلي، ولا يعرف إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وانتشارها وحتى الأشخاص المتواجدين، يعني نحن رأينا المذيعة التي كانت تسمع أصوات الانفجار وبقيت حتى اللحظة الأخيرة تزين عندما قالت أن هذا هو صوت الاعتداء على تراب الوطن، هذا هو صوت الباطل ضد الحق. يعني في حقيقة الأمر أن هذا يدل على أن الجاهزية العالية والتحضيرات العالية التوقعات بالتعرض للإذاعة والتلفزيون كانت تتعرض ليس فقط لأنها تعرضت للضرب بالنار وهي تتعرض على مدى سنوات ومن خلال متابعتنا من أصدقاء وزملاء لنا في إيران وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنا كنت زرت إيران يعني منذ حوالي أسبوعين وكان لنا لقاء مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون في إطار نشاط إعلامي، وبالتالي كان لديهم هذه التحضيرات وهذه الإرادة يعني بث بث تحديد للإذاعة والتلفزيون وبقيوا في المبنى، يعني هذا يدل على أن طولة الموقف وسلامة هذا المنصب، وبالتالي العودة السريعة هذا يدل على أن إيران دولة مؤسسات، هي دولة وليست فصيل، هي دولة وليست مجموعة تقوم بإدارة أشياء صغيرة، هناك خطط وضعت الإذاعة والتلفزيون، والعودة السريعة هذا يدل أن عدم انقطاع البث يدل على الإصرار الإيراني الذي ينعكس على كافة المستويات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحد تجلياته كان ما حصل اليوم.
أينما كنتم وشاكرين لكم هذه المتابعة لتغطيتنا في طهران العربية الخاصة للرد المزلزل على الكيان المحتل وعلى اعتداءاته. الشاعر العقيل النواتي من سلطنة عمان يكتب هذه الأبيات. قل أحلى غدير أن ترى إيرانا في بأسها تسقي العدا نيرانا، وبقوة وبعزة وبمنعة تهدي لصهيون الهوانا هوانا. بارك الله بك يا أخي الفاضل. الشاعر الطيب الأستاذ عقيل اللواتي من سلطنة عمان على هذه الأبيات، وكثير ما كثير هذه المشاركات والمساهمات والتعليقات لكم أيها الأحبة إن كانت على الصفحات الرسمية لإذاعة طهران العربية وموقع التليجرام والواتساب وغيرها، أو كانت شخصية يعني تم إرسالها من قبل الأحبة. بارك الله بكم أحبتنا جميعا، ومنها هذه المشاركة التي نستمع إليها الآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نحن في العراق لا ننام يعني من الصباح ننتظر الرد الإيراني العظيم على يعني دولة الشر، دولة الكيان الصهيوني الغاصب، ونرى هذه المشاهد في جميع القنوات والفضائيات العالمية. هنا عندنا في العراق العالم مدهول من هذا الرد في هذه الليلة الساعة 5 صباحا أو الرابعة نصف صباحا وصل الصواريخ إلى تل أبيب وإلى حيفا، حيفا التي هي يعني السلة النفطية والغازية وصاحبة الميناء الكبير، ضربت بصاروخ أو صاروخين حقيقة. إلى الآن الحرائق تشتعل في هذه المنظومة، منظومات الغاز والنفط في حيفا، وتل أبيب قصفت بصواريخ حقيقة. يعني حتى المذيعين والمراسلين مذهولين من الضربات الصاروخية الإيرانية المباشرة الدقيقة، يعني قد يأتي من بين الصواريخ التي يتم اعتراضها صاروخ أو صاروخين ذكية، يعني من الصواريخ الذكية والسريعة والدقيقة، سرعان ما عندما تسقط يعني تحدث أكبر كمية دمار وانهيار في المباني. الآن حاليا الآن انهارت إما يعني ثلاث مباني أو مبنيين في تل أبيب، سيارات الإسعاف تهرع إليهم. الآن أول حصيلة 45 قتيل وجريح، هذا الذي يعني حقيقة وصل. وفي هذه الأثناء نحن نترحم على الشهيد حسن طهراني المقدم، واجب على كل المسلمين الشرفاء في إيران وفي العراق وفي كل مسلم غيور محب لإيران والجمهورية الإسلامية المقاومة وطريق الشرف طريق المقاومة، أن نترحم في هذه الأيام على الشهيد حسن طهراني مقدم رحمة الله عليه، هذا المجاهد أبو الصواريخ أبو العلوم الصاروخية الإيرانية الذي أسس كل هذه الأمور وكل هذه الترتيبات وحتى الصواريخ والتسارع الصاروخية الإيرانية، كل وكانت لجهوده وجهود رفاقه المجاهدين رحمة الله عليه. وللأسف كنا نتمنى لو أن هذا الشخص بقي حيا لهذا اليوم برأى إنتاجه وثماره رحمة الله عليه، ولكن قدر الله وقضاءه والشهادة التي تمناها رحمه الله حتى قال في وصيته أن يكتبوا على قبره، أنه قال لهم اكتبوا على قبري هنا مات الرجل الذي أراد أن يمحو إسرائيل من الوجود رحمة الله تعالى عليه، وإلى روحه الطاهرة نهدي إليه ثواب قراءة سورة الفاتحة. ياسر آل ياسر الحسين في كربلاء المقدسة.
تحية طيبة للدكتور ياسر الحسين، وبارك الله بك دكتور على هذه الرسالة، ورحمة الله على شهدائنا شهداء أمتنا الإسلامية، قياداتنا أبطالنا حقيقة التي كنا والآن نتنعم بنعمتهم في هذه الحالة التي نراها وهذه المواجهة وهذا التفوق الذي نشاهده على عدو العسكري.
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد من أرض العزة من إيران التي وقفت وثبتت وردت، تحية لكل من حمل غاية الصمود في زمن الانحسار، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى من جعل من دمائهم مدادا لكرامة الأمة. فجر يوم الجمعة حاول العدو أن يفاجئنا، فكانت المفاجأة عليه، حاول أن يكسر الإرادة فصفع برد حديدي من السماء. وفي هذه التغطية الخاصة نسلط فيها الضوء على العدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى الرد الإيراني الذي أثبت أن الكرامة لا تقصى. مستمعينا الكرام، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية، وهي أقوى وأكثر تدميرا منذ قبل. وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية عبرية، سمع دوي عدة انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة، وقد دوت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة. وأفادت بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحيفا المحتلتين. وقال قائد منطقة الوسط في شرطة الاحتلال: لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية. كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حيفا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجارات سمع في مناطق شرق تل أبيب وغرب القدس المحتلة ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون، كما أشارت إلى انقطاع كبير من الكهرباء ووقوع إصابات خطيرة وسط إسرائيل من جراء القصف الإيراني.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه
فلينصرن الله من ينصره. فلينصرن الله. من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، انتم معنا هذه التغطيه الخاصه عن العدوان الاسرائيلي على ايران فجر الجمعه وخلف شهداء ودمارا واسعا. في هذه اللحظات ننتقل ونستضيف العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ، اهلا وسهلا بكم. عفوا، العميد عبد القادر سلام صحيح؟
نعم.
اهلا وسهلا بكم استاذ عبد القادر، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم استاذ. ما شاهدناه خلال الساعات الماضيه لم يكن مجرد رد عابر، بل عمليه مركبه من حيث التوقيت والدقه واختيار الاهداف، وهي ايضا عمليه جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدوليه الهائله على ايران. في ضمن هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيته الدفاعية والاستخبارية؟ اعتذر استاذ عبد القادر، اعتذر على المقاطعه، لم يكن الصوت جيد، لم اسمع الصوت جيدا، ان شاء الله سنعاود الاتصال معك العميد عبد القادر سلام بعد لحظات ان شاء الله.
العدو الخبيث الجبان اذ عجز ان توجيه الضربه
الاتصال ونفهمها السماح السيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لكم، نشكركم بإتاحة هذه الفرصة سيادة العميد. ما شاهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
حقيقي أن لا تنسى أن كل مدة إيران إسلامية دولة ذات تاريخ وذات حضارة عريقة ولها تاريخ باع. جمهورية إيران الإسلامية مثلا بسماحة المشروعية الدينية والجيش التبعي للحركة الثوري الإيراني، جيش مؤهل ومدرب ومؤهل صحي العالي، واستطاع أن يمتلك سرطانه وأسلحات ذات ربع استراتيجية عالية جدا، واستطاع أن يملك صواريخ بعيدة المدى وقدر وبخبراته وبعلمه وبفطناته استطاع أن يمتلك مفاعلات نووية أرعبت أعداء الأمة وهم اليهود والنصارى. هذه الدولة التي حاصرها الغرب والاتحاد الأوروبي والعالم كله، فما فيها دول الخليج الفارسي التي تتعاون مع إسرائيل في الوقت الحالي في عدوانها على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك مملكة الأردن العميلة ودول الصوف. إيران أصبحت دولة ما يتمتلك من الأسلحة والرجال المجاتلين ما يدافع عن نفسه، وما كان ردهم إلا إنذارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجازر الكيان الفلسطيني في غزة من النساء والأطفال، وكذلك عدوانهم الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية وقتلهم للأبرياء وهم في منازلهم. فكان هذا الرد رد حقيقي، رد له حق أن يرد على ويدافع عن نفسه، وكان رد موثق واستراتيجي وذات خبرة ومعلومات واستخبارات عسكرية عالية جدا.
طيب سيادة العميد، إيران تستهدف العمق الصهيوني، إلى أي مدى يمكن اعتبار استهداف تل أبيب وحيفا رسالة مفادها أن اليد الإيرانية طويلة ولا تقيد جغرافيا؟
الله 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 الله، البعد الاستراتيجي الذي وصلت إليه القوى الصاروخية الإيرانية يدل على أن هناك أسلحة قطع استراتيجية قوية وتمتلك التكنولوجيا الحديثة للحركة الثورية الإيرانية ما يدخل الأعداء ومثل هذه الصواريخ، كما أعتقد وفي المستقبل القريب إلى تنظر إلى كل مكان في العالم. أصبحت إيران تمتلك أسلحة بعيدة المدى والرجال الكبارات ومن تلك الكبرى من كبرات الكتابية إلى المستوى الذي يريدها. بالنسبة للضربات العسكرية التي تلقاها أحيانا من قبل الجيش الإيراني ومثل القوات الصاروخية والطيران المسير، كانت ضربات دقيقة وناجحة وحددت أهداف أطلقت حضورنا، مما جعل القيام الصهيوني يهلوس وخرج بعض الرجال والنساء عراس الشوارع نتيجة هذه الضربات التي زلزلت أركانهم وزلزلت مضاجعهم في عقر دارهم. هذا الحلم الذي لم يكن يتوقعه أي إنسان، بأن تصل أي إسلامية إلى الكيان الصهيوني في اعتقادهم عندما عملوا الرد على الأمن الشامل والكامل للكيان الصهيوني. اتضح للجميع ان هذه الدوله حشده وان هذا الدوله كشده وان هذا الكيان كخيوط العنكبوت وتلاشى مجرد توجيه ضربه صاروخيه او طيران سيارة. فنتمنى من الاخوه المعنيين بالاستخبارات في الحرس السوري الإيراني أن يأخذوا الحذر والحيطة من هذا العدو المغطرس الذي يستخدم جوابيه ومسرجينه وعملائه والتجاجات الداخل ويضرب وزية الحديث ويحاول يحفظ الأمن الداخلي للشعب الإيراني. وكذلك يجب الحوض والحذر من تواجد الجابح في الأماكن المستهدفة. يجب أن يأخذوا قدرهم من هذا العدو الذي يترصد فيهم ويريد انتصار بإعلامي فقط، لا يريد أن يحدد انتصار ويقول أنه غير قادر على تحقيق أي انتصار يقدر على العدو وإنما يريد إعلاميا فقط.
طيب سيادة العميد، إذا كان ذلك كذلك فهل نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد الاشتباك وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط بل تبادر لفرض ما تراه حقوقا وخطوطا حمراء؟
إيران في الوقت الحاضر يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأحرار وعن أحرار العالم وما تصريحات رئيس الوزراء ووزير القضاء الباكستاني إلا ناتج عن ما يراه من زيم وتحاور ووحدة لدى الجهود والنصارى في المكتبين العالمية مثلا أمريكا وبريطانيا وهذا التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران جعل الأمة اليوم تتحرك حول محور المداومة وحول جمهورية إيران الإسلامية ودعمها معنويا ولوجستيا. نحن اليوم امام عدوان صهيوني وغاشم وحارس دولي ضد دوله اسلاميه مساله جمهوريه ايران الاسلاميه التي اعادت للامه الاسلاميه كرامتها واعادت للامه الاسلاميه تجسها بانه يوجد جناح يقول لليهود المتغطرس والظالم والجاسر لا يضربون الى عزيزانه وما علينا الا ان نشد أنفسنا ونوقف مع هذا الشعب الكريم الشعب المسلم الإيراني الذي يقول مقبول لا ويقوم مع نصرة الوطن وما يتلقاه ضربات وتدمير هو نتيجة موجوده الإنساني والإيماني والإسلامي والمدني والأخلاقي مع جبهة الشعب الفلسطيني ومع إخواننا المظلومين في غزة.
تحدث البيان الإيراني عن أن منظومات العدو استهدفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل يمكن القول أن إيران اخترقت هندسة الدفاع الجوي للعدو؟
ما أدخلته إيران، ما أدخله البيت الإيراني في تقنيات في التحدي الصاروخية هي من ما أدخلت الدفاعات الجوية بالكيان الصهيوني وأدخلت الدفاعات الجوية التي استخدمها وأدخلت ضبطها من ألمانيا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا الشعبية لكن وقعت في الفشل أمام الطرابات الحيثية الإيرانية التي أضبطتهم وعبدتهم ووصلت إلى أهدافها دون أن يتمكن هذا الدفاعات الجوية من اعترافها. وقد أخذت هذا العدو في استراتيجياته وجعلته يعيد حساباته وإن شاء الله في الخير العاجل بأنه يعلن إسلامه أمام الضربات الحيدرية الإيرانية.
رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضغط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاقلة تتحكم بتوقيت النار والسياسة؟
قوة إيران زيادة حكيمة، زيادة عسكرية، لها بعد استراتيجي كبير وبعد طويل. وما يدركون المهمة ويدركون المعركة ويدركون أبعادها الاستراتيجية ويعرفون بأنه العدو هو يد لأيادي أخرى مثلا في الأصناع الأمريكية والأوروبية والبريطانية في فتح جناح سيرة نظرا لتفوقها الدفاعي والعسكري وإدركها قدرات إيجابية في تخطيط اليورانيوم وكذلك المفاعل النووية. فإيران تدرك أن هناك ما وراء الأدوان الإسرائيليين بدأنا بكتابها وبدأنا بإستخدامها لسبوع الخطة ولديها استراتيجية تستخدمها أولاً بأول حسب الظروف وحسب احتياج المعركة.
طيب إذا كان الأمر كذلك سيادة العميد فهل نشهد تشكل نموذج إيراني جديد في الرد عن ما يقوم على رد الفعل فقط بل على صياغة معادلات أن تلزم الآخرين بضوابطها؟
هذا يعود إلى سياسة الرد عن العسكرية لدى المستقبل في جمهورية إيران الإسلامية وهم أكثر بهذا هذا السؤال وهم من يجيبونه حسب ما تتصنفه المعركة.
طيب هل يمكن القول أن إيران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل أن تكون مجرد طرف يتفاعل معها وكيف ستعيد هذه العملية رسم موازين الردع في المنطقة؟
إيران صنعت الموازين وأصبحت قوة كيمياء ودائما تهانسها وأصبحت قوة القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي دالت إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفوا مع الجنوب الكوريين لا وجدتهم عند حدهم وهي الدولة الوحيدة التي بذلت أي فرصة أصبحت الرفعة الاستراتيجية التي جعلت إسرائيل يرفق إلى السلام.
ومن أمكس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
حلفاء إيران في المنطقة لا أعتقد أنهم خاطئين كما كتب جائزة دولة الجمهورية اليمنية سيد الجائد عدم يتم تكررت أنه فهو الوحيد المشاهد وهو الوحيد الواجب مع إيران وأعتقد بالنسبة لهجمة الفصائل في محور المداومة هي الطرف هذه ليس العمل لها جليلا رغم أنه سيتدارب عليها العالم وأضعفها وأخذ من قدرتها الفضائية. فأنا أرى أنه إيران يجب أن تعتمد على نفسها ولا تقدم على الآخرين مهما يكون لأنه بيع مصالح وبيع مواجب مصالح مصلحة إيران وهي على عن أرضها وشعبها والإحسان على نفسها وعلى ما تمتلكه من قدرات قتالية وهي دولة كبيرة ذات مساحة كبيرة وذات أساس إسلامي كبير ولها القدرة على الصمود أمام أي غازي وأي عدو يريد أن يتلفظ أو يغدر بها. أما قد يتوقف حالفات تكون حالفات إعلامية نظرت للهيمنة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على تلك الدول التي وقتم الطاب على مصالحها هدف حتى أنه سوف تكون ويكون لها مواجب مساندة أو مشاركة فأعتقد مستبعد كل الفاس إلا الذي ينبغت وبعض الأخوان في العراق ولبنان فهم صعبون وقدرات مستالة في هذا الأيام.
I'm
العميد كما ذكرتم أنتم أردتم إيرانكم في القرار بل جاء في سياقكم إقليمي تشتبك فيه مصائر الدول وخطورة التحالفات. ومع تعظم دور محور المقاومة يبدو أن هذا الرد يتعدى إيران كدولة لينس بنية التوازن في كامل المنطقة. هل يمكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر علنيا في المرحلة القادمة؟
أكيد إذا تطلب في المرحلة ذلك وزاد الجانب السوري من قطر الصيني ودخلت أمريكا وبريطانيا وسيطرت قطر ناجحة صعبة جدا أن هناك دول إسلامية كبرستان وغيرها ويكون في المواجهات ويكون في المعارف مع إيران للحساب على نقاط التجمعات مع إسرائيل ومنطقة وأمريكا وبريطانيا.
الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني ومدى انطباعاته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي.
للرد هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ وأصبح من وبعضهم يسكنون في الشوارع وهم حراس بهيئة مجاني لا عقول ولا واجع ولا راجع لا أخلاقي ولا ديني. فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب معلوم شعب مجنون شعب فاقد الحواسيس شعب فاقد للقدرة على نفسه وعلى نفسه. وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مصيرهم المحسوب. أما بالنسبة للشعبية التي تحظى بها جمهورية إيران الإسلامية فجاء الحاضنة الشعبية في الوطن العربي والإسلامي زادت بأكثر حد افتتاح رهيب ويحفظ تأييد شعبي كبير رغم تفاضل الأخطاء والزعماء الأمراء والتجاجات من الأمريكا والغرب بشكل عام بما فيهم الجانب الصهيوني اليد الصغرى والإثم المدلل بأمريكا والبنت التي تهدف بريطانيا في أشد العودة.
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال؟ هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الاتباعات الجولة وأصبحت مراكز السيطرة والغرف العمليات للعدو الصهيوني في حالة اكتظاظ وأصبحت مكشوفة ومجرد أن تم اختراق المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة موجودة لدى الكيان الصهيوني وأصبحوا يستهدفون ويستهدفون في الغرب وفي أوروبا وفي بريطانيا وفي فرنسا للقيام بها. وتري على ذلك تحريك بريطانيا لحملات الطائرات إلى البحر العربي وكذلك تحريك بريطانيا لدعم للتسجيل للجانب الصهيوني في إيراني على إيران.
نعم طيب سيادة العميد في الوقت الذي كان فيه أنظار العالم متوجه نحو تل أبيب توقع كثيرا أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل، إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد، رغم الدعم الغربي الكامل، لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
الذي يملكوا أكثر من ذلك لم يملك الجيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الخطرات الإعلامية والدعايات الإعلامية المغلوطة أو إخلاق الصواريخ عبر البارجات وعبر الطائرات. أنا أستنبه بدا أن خوف بلوكستان أكثر من ذلك يجب أن يكون الجبابية وخوف من لو استخدموا شيء من أجل حتى الدمار الشامل أكثر من إيران
حل
الله بريطانيا جبت مع إخوانهم على الأخير على اليمن لا يمكن يكون أكثر من الغارات الجوية وثلاث الطوارئ من الباكيات هم أجداً أن يجادلوا على الأرض أو يواجهوا مع عداء قدامهم من السلاح طيران وطوارئ دروز من البحر هذه تجد كل جدراتهم غيرها لا يمكن أن يملكوا شيء ولا يعملوا شيء ولا يدمروا شيء غير هذه السنوات التي يمتلكون.
طيب سيادة العميد في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك ولماذا اختارت طهران ان ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة ام بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة الى حافة الاشتعال؟
عزيزتي
جدا
اسرائيل من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية لها علمت ان يجب ان زوالها على يد الجيش الثوري الجيش الايراني الحركه الثوريه الايرانيه جعلته هذا هو عدونا الاول والاخير وهذا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يمتلك اسلحه الرد واسلحه في سنة وتزعزع عمنا واستقرارنا توجهوا كل أنظارهم وكل أسلحتهم اليوم أكثر من 60 عام وهم يرصدون كل التحركات وكل المراتب القيادة والسيطرة داخل إيران ومفاتهم وجعلوا كل اجتماع منظومة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا على جمهورية إيران الإسلامية وجيشها الممثلة في الحركة الثورية الإيراني الذي أصبح يمتلك إدراكي وأسلحة إدراكية وأسلحة رد وجعلت من نفسها أن إيران من العدو الوحيد لها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة لدول الطوق أو دول الحماية التي تعترض الطيران تطير الصواريخ الإيرانية المنطلقة إلى إسرائيل وتعترضها وتسمح للطيران الإسرائيلي والصواريخ بالعبور من أجواءها في العالم فهم أدركوا أنهم لا خبر عليهم وتجعلوا من هذا الدول نهزهم وحامية لهم. أما عدوهم الأول والأخير الذي أصبحوا يحسبون رئال كتاب هي جمهورية إيران الإسلامية الذي جعلت الآن تستعطف العالم ويتم حال الدولي والقضاء على هذا الخطر الذي يهدد وجودهم ولكن من تجاوز واعتقد ان ايران قادره على الخروج وقادره على الثبات وقادره على الحاجه الحزينه هذا الكيان ومتحوم على الخارج مهما كان لها الثمن وهي بعيده كل الباب عن المواجهه لكن ايران اصبحت اليوم هي مراه امام العالم بانها القوه الوحيده في الشرق الاوسط التي سوف تحصل المسجد الاقصى اما غيرهم فلا احد يركن على المنقار لا قريبا ولا بعيد لا ملك ولا رئيس ولا ملك.
طيب سيادة العميد في ظل الانشغال الدولي بحرب أو بحرب غزة وتداعياتها تشتعل جبهة موازية لا تقل خطورة بين إيران والكيان الصهيوني مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية. فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أصلاً أطماع الكيان الصهيوني كانت من الميل إلى الفرات ولها توسع في مراتب أبحاثها الفراتية ولكن عندما واجهت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تلبدت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الحامية السياسية والحاضنة للدفاع عن غزة وعن ألف الشريف وعن حق قائد من المسائي في مركزها داخل تل أبيب وإن توسعها أصبح حلما وتجدد أمام القوة الخارجية والقدرات القتالية والاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية التي أصبحت هي اليوم عدوها الوحيد وهي التي تدرس وتعلم بأن الزوال إسرائيل على هذا الجيش المسلم الجيش الإيراني الذي أصبح من 30 هذه السنوات من الأسلحة والأسلحة الرسمة التي احترقت الجبهة الحديدية والصراعات الجوية للجانب الثاني وأصبحت اليوم المعادلة واضحة لأن لأن أمريكا وبريطانيا وروسيا تجود حربا باسم إسرائيل ضد إيران للقضاء على أسلحة الأسلحة الكيماوية والتي تمتلكها إيران التي تحقق الوجود الإسرائيلي بها.
وإحياء الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم وإحياء الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم والمسامع يسمع مقاوم ما بيلحس لاحظ من ظالم لا من نفسه ولو كل العمر صاحوا والمسامع يسمع
الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها وكما تفضلت أنت أن إيران تقول بشكل واضح يعني أن إيران تقول بشكل واضح أن زمن استباحة أمنها القومي قد ولى وما تداعياتها بالصدام الاستراتيجي على المنطقة
في علمس مجرد أن كل الأسلحة الجدعة الاستراتيجية الجيش الإيراني إذا كل مكان في تل أبيب أصبحت في إسرائيل تستنجد العالم بإنجادها والقضاء على هذا الأسرتان من الأسلحة من الجيش الإيراني الذي أصبح يهدد وجودها في المنطقة ويخرج شعبها حراسا إلى الشوارع وإلى الملاجئ وأصبحت هذه الأسلحة تهدد وجودها وأصبحت تبدي على دفاعاتها الجوية وعلى معاملها وعلى معاملها النووية ومحطات تولد هذا لها أصبحت خارج طاقة الخدم هذا الكيان الذي غرسته بريطانيا والغرب داخل قلب الشرق الأوسط داخل قلب الأمة العربية أصبح اليوم في خطر محدد به وأصبح إلى زوال من قبل الحركة الثورية الإيرانية الذي حاولوا القضاء عليه بكل وسائل ولم يستطيعوا أن يحققوا لهم هذا الكلام.
طيب المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لن تعد فرضية نظرية إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد هنا تبرز أسئلة جوهرية ما هي حدود هذه المواجهة؟
عزيزتي اليوم الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل هي حرب وجود. حرب وجود يا نحن يا أنت، وهي أبحث حرب مصيرية بين إيران وإسرائيل. فما على إيران إلا الثبات والسلوك، لتحافظ على وجودها وكيانها، وتحافظ على نتائجها وأخلاقها وديانها التي يشاف عليها للدفاع عن المدفسات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. يا حرب اليوم لا ليست حرب وجود، بل حرب وجود، بل هذا المعركة معركة وجود ومصير محسوم. يا أخي لا سعب الذي نطلبه ونرجوه عن البيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والصمود لمواجهة هذا الكيان واستخدام كل ما لديها من قوة حسب ما تتطلبه المعركة. فالمعركة معركة وجود ومعركة مصيرية للطرفين.
طيب من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
المستفيد هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا للمحافظة على مصالحها في المنطقة قدر. أما بقية الشعوب فلا لهم وجود ولا لهم كيان يذكر خاص ولا لهم أي نتائج وبيض يقومون عليها.
طيب هل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟
الأطماع أطماعهم وحبهم بالثروات وحبهم بالذات هي من جعلتهم يتخيلون ويعملون هذه الثروات والحساب أنهم يريدون السيطرة على الشرق الأوسط وكل ثرواتهم ومسافرة. فأمريكا اليوم تحاول أن تتدخل وإطلاق النار لكن بشروطها كما طلبتها على ألمانيا واليابان سابقا، وهذا يعيب عليهم كل الوقت. إيران دولة إسلامية ولها سيادة ولها أسيان لم تخضع لهذه الشروط مهما كلفها الثمن.
طيب سيادة العميد، ما الذي تكشفه عملية الوعد الصادق الثلاثة عن تطور العقيدة العسكرية لإيران؟ هل أصبحت العمليات الجوية فضائية بديلا عن المواجهة المباشرة؟
هي أصبحت سلاح العصر، هي أصبحت السلاح والصناعة الحاضر، هي آلات الحرب، أصبحت الكبرى الصاروخية والطيارة المسيرة هي الشريان في المعركة، وهي التي تستخدم حاليا في كل الحروب سواء في بين روسيا وأوكرانيا أو بين اليمن ودول حالف العدوان. فأصبحت القوات الصاروخية والطيران المسير هي أصبحت الرضعة الاستراتيجية في وقتنا الحاضر، وسوف تستمر هذه الضربات والرشاشات الصاروخية بين إيران وإسرائيل إلى أن كل منهم يحقق أهدافه. ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران هي التي سوف تحدد جوال هذا الكيان وغطر
صفي وإيجابي عند حدث. طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصنيف؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها وتريد أن تسوى إسرائيل في المنطقة على أساس تحسن مصالحها في الشرق الأوسط كذلك، وهي مستعدة لأن تدفع وتدفع أوزان الدول المعروفة بالمنطقة للتعويض عما تقدره وتقدره إسرائيل من سبيل الأسباب على أنها واستقرارها في أي منطقة. ولكن اليوم بعد تصريحات باكستان وبعد الدول كانت حالك إسلامي لمواجهة هذا الغطرسة الأمريكية والحكومة والعالمية في المنطقة، يجب أن تستمر الدبلوماسية في إيران للحد في هذا السياق مع المحافظة على أنها مع الاستمرار في الارتباط الصاروخي بشكل مستمر مع تفعيل الدفاعات الجوية لحماية سماء بحران. هذه الأشياء يجب أن المسلمين في إيران أن يكون في حسابهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحج والثبات والتصدي لهذه الضربات وانتصافها أولا بأولا.
نعم، الطيب العميد سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري معنا من اليمن. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
حياكم الله الشعب اليمني زيادة وحكومة وشعبا ناصر لكم وإلى جانبكم أولا تأول
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد ومختصر شكرا لكم
الله معك.
تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي اللغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ وهل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا